بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. والحديث من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه، وجاء أيضا عن فضالة عن أبي الدرداء، وكذا جاء عن غيرهما، هو ضعيف، لأن فيه أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف، وكذا الراوي عن فضالة، وكذا الرواة عن فضالة، كلهم مبهمون. وجاء عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه طلق ابن حبيب مجهول الحال، وشيخه مبهم، وشيخه مبهم أيضا، ولا يعلم سماع بعضهم من بعض. فالحاصل أن الحديث لا يصح، ومن أراد المزيد في ذلك رجع إلى كتاب فتح رب العباد، فقد ذكرنا وتكلمنا على طرقه هناك بأبسط من هذا وأوسع من هذا الكلام. فالحاصل أنه لا يثبت، ولكن جاء لمعاني وأفراده ما يدل عليها. والشاهد منهم وهو قوله رحمه الله تعالى: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، إلى آخره. الشاهد منه قد ثبت في ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المثبتة لهذا المعنى وسيسوق الشيخ رحمه الله تعالى بعض ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى كما ترون يقول: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وتحسينه الحديث يحتمل أن الشيخ رحمه الله تعالى حسنه لمجموع طرقه أو بمجموع طرقه، ويحتمل أن يكون سار على ما سار عليه من سكوت أبي داود، على ما سار عليه بعض أهل العلم في سكوت أبي داود، لأن عند جماعة من أهل العلم أن أبا داود إذا سكت عن الحديث فهو حسن عنده. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى إذا روى الحديث وسكت عنه فمعناه أنه حسن عنده، كما نص على ذلك الطائفة من أهل العلم. ومن أهل العلم من لا يرضى ذلك، وهذا بسبب أن أبا داود رحمه الله تعالى قال في رسالته إلى أهل مكة وهو يشرح كتابه السنن وطريقته فيها، يقول: وما سكت عنه فهو صالح، ما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. وجاء في نسخة قال: وما سكت عنه فهو حسن. فاستدل بعض أهل العلم على أن ما سكت عليه أبو داود رحمه الله تعالى فهو ماذا؟ فهو من قبيل حسن. فيحتمل أن يكون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اعتمد على هذه القاعدة التي يعتمد عليها غيره من العلماء، جماعة من العلماء يعتمدون على هذه القاعدة بناء على كلام أبي داود. قال رحمه الله تعالى: وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قال: حديث صحيح. والحديث متفق عليه، جاء من حديث علي وجاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنهما. قال: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. قال: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. الحديث رواه أحمد والترمذي والأجري والبيهقي وأبو داود، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وفيه عدة علل. الأولى من طريق يحيى بن علاء الرازي وهو متروك الحديث، الثانية من طريق عبد الله ابن عميرة وهو مجهول، والثالث فيه كذلك أن عبد الله بن عميرة لم يسمع من الأحنف ابن قيس، من الأحنف ابن قيس. وفي الطريق الأخرى التي في السنن جميعها مرجعها إلى عبد الله بن عميرة، ومنهم من ذكر علة أخرى وهي أن الأحنف ابن قيس من رجال إسناد، فيكون أن الأحنف ابن قيس ليس من رجال إسناد فيكون معضلا، والحديث صحابيه العباس رضي الله عنه وأرضاه، لكن جاء هذا المعنى من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وثبت عنه ذلك كما في الرد على الجهمية للدارمي، وكذا في الأسماء والصفات للبيهقي، وفي التوحيد لابن خزيمة جاء بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه أنه قال: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وهو من قبيل الموقوف الذي له حكم الرفع، من قبيل الموقوف الذي له حكم الرفع، لأن مثل هذا الكلام لا يقال من قبيل الرأي وإنما يقال بتوقيف. وأيضا هذا الحديث تكلمنا على طرقه في الكتاب المشار إليه. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم من حديث معاوية ابن حكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه. وقوله طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخر الحديث. الحديث الأول صريح في علوه تعالى وفوقيته فوق وفوقيته، فهو كقوله تعالى: آمنتم من في السماء، لأن في قوله ربنا الله الذي في السماء، يقول الشارح هو كقوله تعالى: آمنتم من في السماء. قال: وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه، بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، فيكون على هذا المعنى: أأمنتم من على السماء، وهذا كما يقول أهل اللغة من باب تناوب الحروف، من باب تناوب الحروف، وهي طريقة الكوفيين، وهي طريقة أهل الكوفة من النحاة. قال: وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال: وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلوم، فتكون الآية فيها كما يقول العلماء تضمين، فيكون لا فيكون في قوله أأمنتم من في السماء معناها أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في العلو، وهذه طريقة نحاة أهل البصرة، وهي طريقة تضمين الاسم لاسم آخر يليق به، يليق بالحرف السابق. قال رحمه الله تعالى: وعلى الوجهين، فهي نص في علوه تعالى على خلقه، نص في علوه تعالى على خلقه، لأن الله جل وعلا يقول في الآية: أأمنتم من في السماء، وفي الحديث كما ترون ربنا الله الذي في السماء، فهذا يدل على علو الله جل وعلا. قال: وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا، أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. قال: فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة، إذ أنه ذكر رحمه الله تعالى التوسل المشروع، ذكر التوسل المشروع وهو التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وكذلك التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، التوسل إلى الله عز وجل بالاعتراف بالحال، بالاعتراف ماذا؟ بالحال، والافتقار إلى الرب جل وعلا. وهذه من الوسائل التي يتوسل بها العبد إلى ربه جل وعلا، ويكون بذلك التوسل المشروع سببا لحصول المطلوب بإذن الله جل وعلا. فالتوسل المشروع يكون بماذا؟ يكون بأسماء الله وصفاته، ويكون كذلك بدعاء رجل الصالح، ويكون كذلك بالأعمال الصالحة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. ويدخل في ضمن هذه الأمور أمور، وهو أن يتوسل كذلك بماذا؟ بحاله، بالحال، أن يتوسل بالحال. ما الدليل على هذا يا جماعة؟ من يذكر لنا من كتاب الله ما يدل على هذا المعنى التوسل بالحال؟ قصة موسى إيش فيها؟ من يذكر؟ ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا عنه ما به من ضر، واضح يا جماعة؟ وكذلك ذنون، ماذا قال ذنون عليه السلام في سورة الأنبياء؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فماذا صنع؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واضح يا جماعة؟ فكشفنا ما به، قال الله عز وجل فنجيناهم من الغم، فقال الله جل وعلا فنجيناهم من الغم. فهذا من التوسل بالحال. أما التوسل الممنوع فكما ذكر الشارح رحمه الله تعالى هو كتوسل القبورية بأصحاب القبور وطلب الجاه من هؤلاء ممن يدعون بأنهم صالحين، ولو كانوا صالحين، طلب الجاه من هؤلاء أو أن الله عز وجل قد جعل لهم جاها، فهو يتوسل بجاه فلان أو بجاه النبي أو بجاه زيد أو عمرو، هذا لا يشرع. فكما ذكر رحمه الله تعالى، فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات، أي يتوسلون بذوات الموتى، يا فلان أغثني، يا فلان أكشف عني ما بي من الضر، إلى غير ذلك من معاني الشرك. وإن ارتقى قليلا فقال يا رب بحق جاه نبيك أو بحق جاه السيد فلان افعل لي كذا وكذا، وهذا كما يقول العلماء كذلك من التوسل الممنوع، من التوسل الممنوع الذي لم يأتي الدليل على إثباته. قال رحمه الله تعالى: وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف، ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. ووجه الشاهد من حديث الجارية واضح، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدها أن يأتي بها، فلما جاءت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: هذه المرأة في السماء. قال العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها بهذا السؤال، ثم سألها فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. قالوا: هذه السؤال أو هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان فيه دليل على ماذا؟ فيه دليل على أن هذا المعنى يدل على التوحيد، يدل على التوحيد، لأن القول بأن الله في السماء يدل على علو الله عز وجل بذاته، علو ذات وعلو قهر وعلو صفات. واضح يا جماعة أم لا؟ وإذا كان كذلك فإذا أثبت هذا الإنسان التوحيد لله جل وعلا وحده، لأن من أثبت لله عز وجل أنه عالم فوق جميع خلقه علو ذات وكذلك علو صفات وكذلك علو قهر، فإنه يعتقد أن الله عز وجل هو المستحق العبادة وحده، وأنه لا شيء فوق الله جل وعلا، ولا شيء أعظم من الله جل وعلا، ولا شيء يقارب أو يكون مثل الله عز وجل. وإذا كان كذلك فلا يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله. واضح يا جماعة؟ فكان في هذا الإقرار إقرار بالتوحيد. وزاد على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله، أنت رسول الله. وقولها أنت رسول الله هذه شهادة وإقرار بماذا؟ بالرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإقرار بالرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأول يدل على ماذا؟ يدل على إيمانها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. ففيه كما ترون المعاني الجليلة من معاني التوحيد والإيمان. فمن وفق إلى ذلك من أهل الحق والسنة وأثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الموحد وهو المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. فمن قال إن الله في السماء وشهد بشهادة الحق وأن محمد رسول الله فإنه يقال إنه ماذا؟ إنه مؤمن، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الجارية. قال رحمه الله: والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله فينفون عنه الأين، بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله: أين كان ربنا؟ واضح يا جماعة؟ يعني أين كان ربنا كما في الحديث، كما في الحديث، في الحديث الأول في حديث العباس قال: كان الله عز وجل في، كان الله عز وجل ماذا في، ذكر الحديث وفيه: والله والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وكذلك أجاب أهل اليمن كما جاء في حديث عمران بن حصين في البخاري حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه أنه قال: يا أهل اليمن، حينما دخل عليه أهل اليمن قال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله قد قبلنا، فجئنا نسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله والعرش فوق الماء، قال: ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها. قال: ففي الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطته. يقول ها هنا الشيخ إسماعيل الأنصاري في الحاشية: قال كذا في الأصل والصواب، وبين الإيمان بإحاطة علمه بالموجودات. واضح يا جماعة؟ يقول الشيخ الأنصاري إسماعيل الأنصاري رحمه الله في الحاشية: قال كذا في الأصل والصواب، وبين الإيمان بإحاطة، أي بإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. وقد تقدم معنا الكلام على هذه المسألة، على مسألة علو الله جل وعلا على جميع خلقه وكذلك على استوائه على عرشه سبحانه وتعالى. وتقدم أن العلو صفة ذاتية، صفة ذاتية عقلية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأن صفة استوائه على العرش الاستواء وأنه علو مخصوص على العرش وأنه من الصفات الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.